أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم أيضا من الأحاديث التي تمس واقع حياة كل واحد منا، وهي مسألة ارتباط الإنسان المعاصر بوسائل المعرفة المختلفة المقروءة والمسموعة، وهو ما يعبر عنه في الاصطلاح اليوم وسائل الإعلام المختلفة. طبعا نحن لسنا في مقام بيان المصادق، في كل مجال هناك حق وباطل، في كل مجال هناك غث وسمين. علينا أن نعطي القواعد العامة والإنسان يعمل بتكليفه بحسب تشخيصه. الآية التي أردت أن أستحضرها من القرآن المناسبة لهذه القضية، استحضرت هذه الآية، أراها مناسبة كمستهل لحديثنا في هذا اليوم. وهذه الآية في سورة الإسراء، الآية 36، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مع الأسف إخواني أخواتي، آيات القرآن محكمة كإحكام النجوم، لكل كلمة معنى وإشارة ورمز، ولهذا إنما يعرف القرآن من خوطب به بالنسبة إلى هذه الظرائف والدقائق، وإن كان ظاهر القرآن واضح وحج على الجميع. يقول: لا تقف ما ليس لك به علم. أيها الإنسان، لك أن تسمع ما تشاء، لك أن ترى ما تشاء طبعا في ضمن الحدود المحللة، ولكن أن ترتب الأثر، إياك وإياك أن ترتب الأثر على ما ليس لك به علم. فبشر عباد، آية أخرى، الذين يستمعون القول، ما في حرمة في الاستماع لما للكلام الذي لا ينطبق عليه عنوان الباطل الصريح، فيتبعون أحسنه. إذن لا تقفوا، أي لا تتبع. سميت القافية في الشعر قافية، الآخر حرف، لأنه في الواقع يتبع أول البيت، فهو تابع لما قبله. إذن لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع غير العلم. الآن العلم أو العلمي، إما لك علم مباشر في الموضوع، أو تراجع من له العلم، وهو ما ورد وثبت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. إما أن تكون عالما أو متبعا لمن ثبت أن كلامه ماذا؟ حجة عليك. ولا تقف ما ليس لك به علم. الآن الاتباع في أي حقل كان، أكو بعض الاتباع ما يحتاج إلى عمل، أن تعتقد بمعتقد لم يقم عليه برهان، هذا أيضا اتباع لما ليس لك به علم. حتى لو كان المتبع شيء جيد، أنا أعتقد اعتقاد معين، اعتقاد بالرجعة، اعتقاد بأن النبي عرج ببدنه إلى السماء، اعتقادات مختلفة، حتى لو كان في متن الواقع صحيحا، أنت عليك أن تتبع الدليل. أن تعتقد من دون علم هذا مرفوض، ولو كان المعتقد حقا عند الله وعند أهله. إذن ولهذا أئمة أهل البيت عليهم السلام دعونا إلى هذا المعنى. الإمام يود لو أن السياط على رؤوس أصحابه حتى يتفقهوا في الدين، ومع الأسف التفقه في الدين نحصره على أبواب معينة من الطهارة والنجاسة، والحال أن التفقه في الدين أي استيعاب الشريعة بكل حدودها، بكل ثغورها، عباداتها، معاملاتها، سياستها، كل أخلاقها، كل جوانب الشريعة. إنما في الواقع هذا التبادر، إنما نقول الفقه ينصرف ذهننا إلى الرسالة العملية بجزئيه أو بالعروة الوثقى وما شابه ذلك، هذا الشيء في الواقع اصطلاح، وإلا الفقه في الدين عبارة عن استيعاب الشريعة بعقائدها وفقهها المتعارف وغيرها من الأمور. إذن الاتباع يكون بالاعتقاد، أن يتبنى الإنسان متبنيا نفسيا لا دليل له. والأمر الثاني أن يقول الإنسان قولا لا دليل له. ولهذا إخواني عندما تنقلون رأيا، كلمة، قولا، فقرة من كتاب، قطعة من محاضرة، أي شيء، قبل أن تنقل عليك أن تدخل هذه المعلومة في مختبر العقل والنفس وتتبنى هذه المقولة ثم تقول. وإذا كنت مترددا كما هو المتعارف يقال على ذمة الراوي، على ذمة من قال، لا تقل الأمر كذا وكذا أو الحق كذا وكذا. إذن القسم الثاني من الاتباع النقل القول، والقسم الثالث الاتباع العملي. إنسان قد لا يعتقد وقد لا يقول، ولكن في مقام العمل يقوم عمل إنسان معتقد بذلك الشيء. كالشفاعة، الشفاعة مو قضية جزافية، مو ما لها قواعد. أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الشفعاء، وهم في قمة الملتزمين بكل آداب الدين. فالإنسان قد يعتقد اعتقادا صحيحا، يعلم هذه المقولة، وفي مقام الكلام يعبر عن هذه المقولة، ولكن في مقام العمل تراه متساهلا في أمر دينه بدعوى الشفاعة والاتكال على عنايات أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن هناك أيضا اتباع باطل في مقام العمل. لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد. في الواقع هذه الفقرة من الآية فقرة جدا معبرة. مصادر المعرفة معروفة، المصادر المتعارفة العين، البصر، العلوم التجربية الآن قائمة على المشاهدة ثم التحليل الذهني. فإذا هناك رؤية وهناك استماع لما يقال، وهناك فؤاد عقل يفكر ويقلب الأمور، يقيس القضايا مقدماتها، صغرياتها، كبرياتها، نتائجها، ويخرج بنتيجة من النتائج. إذن المصادر هي هذه المصادر المتعارفة، السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. انظروا إلى التعبير أولئك، أولئك إشارة إلى العقلاء، ما تقول الجمادات لهذه الأعمدة في المسجد أولئك، أما تشير للأفراد بكلمة أولئك. هذه الأمور صحيح، والسمع ظاهره أذن ولكنه باطنه عقل، يستوعب ويفهم ويدخل في قرارة النفس، كذلك البصر، كذلك الفؤاد، المتبنيات الباطنية. إذن كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤول أنت عن هذه الأمور وإن لم تقدم اختبارا في هذه الحياة الدنيا. إخواني هذا المعنى المعروف عندما يأتي الملكان في القبر، من ربك، من نبيك، ما قبلتك، ما كتابك، من إمامك، هذه في الواقع أول درجات السؤال عن معتقدات الإنسان، عن متبنيات الإنسان. وليس هناك دليل على أن الملك يسأل الكلمات الساذجة، من ربك، ربي الله، نبي، نبي الخاتم، أئمتي، أئمة أهل البيت، في أمان الله أنت اذهب إلى جنات الخلود. القضية فيها متابعة، فيها حساب دقيق. القرآن الآية تقول كل أولئك كان عنه مسؤولا، من أحب حجرا حشره الله معه. إذن علينا أن نعيد عملية جرد لما نسمع، لما نرى، ولما نتعقل. والإنسان الذي إخواني ما عند هذه البنية العقائدية المحكمة هو في معرض الانحراف وفي معرض انحراف غيره. أرجع إلى صلب الموضوع وأقول أعداء الدين وعلى رأسهم اليهود المعروفون في عالمنا قديما وحديثا بأنهم يتربصون بالبشرية لا بالمسلمين فحسب، دخلوا الأمم من خلال المال والإعلام كما تعرفون، احتكار مصادر الثروة واحتكار مصادر الإعلام والإخبار والمعلومات. إذن أقول حديثنا هذا اليوم إخواني، نحن اليوم شئنا أم أبينا نعيش هذه الجامعة الكبرى. الجامعات المتفرقة في بعض البقاع تخرج الكوادر والأخصائيين، ولكن هناك جامعة كبيرة، هذه الجامعة عبارة عن التلفاز، عبارة عن الإذاعات، القنوات الفضائية، شبكات الارتباط الدولية، الصحافة، الجرائد، المجلات، الكتب، المسارح، السينما وما شابه ذلك، هذه تخرج الأجيال شئنا أم أبينا. إذن أعزائي، ما دمنا على صلة وثيقة بهذه الأمور، علينا أن نعلم ما هو التكليف الشرعي في هذا المجال. أما بالنسبة إلى الإعلام المرئي، ساعات كثيرة من حياة، لو أردنا أن ننظر إلى ساعات الانشغال في البيت، الساعات التي يمضيها المؤمن، المؤمن لا شغل لليوم بغير المؤمن، المؤمن يمضي ساعات طويلة على هذا الجهاز المرئي، سواء في قنواته المختلفة أو عن خلال الاتصال بما يقال هذه الأيام شبكات الإنترنت وما شابه ذلك. أخواني، علينا أن ننظر إلى هذه الساعات المبذولة في هذا المجال. أولا، كن حكيما في تصرفك. رأيت بعض الإخوان يمضي ساعات، ساعتين، ثلاثة، قد لا يصلي في أول الوقت، زوجته تنزعج من وجوده، لا يؤدي واجباته الشرعية وما شابه، لأجل البحث عن معلومة معينة، في الواقع يتسلى يمينا شمالا، يذهب شرقا غربا من موقع إلى موقع. أنت إذا إنسان محقق خبير عندك هدف معين، احسب الجهد المبذول والفائدة المرجوة. أنا حقيقة أقول لغير المتخصصين ولغير الباحثين، عالم الكتاب عالم أيسر، تأخذ الكتاب تحت إباطك، تذهب في العمل في ساعات الفراغ تقلب الكتاب من أوله إلى آخره بيسر وسهولة ومن دون سلبيات. أنا طبعا لست خبير في هذا المجال، ولكن أسمع الانحرافات الجانبية، تذهب إلى موقع إسلامي إلى موقع نزيه، وإذا الإنسان يجره إلى مواقع أخرى، وقد سمعت اعترافات البعض الذين وقعوا في الرذيلة ولم يكن يقصدون ذلك من أول الأمر، شبكات موجهة مجهزة، وفي الواقع يعني الهدف من ذلك تذويب كيان الإنسان المسلم في شتى بقاع الأرض. طبعا لا نقول أن هذا شر محض، ولكن شر وخير، فيه نفع وفيه ضرر، عليك أن تعلم ذلك. بعض الآباء مع الأسف وبكل سهولة يبذلون هذه الوسائل الأحداث، شاب في مقتبل العمر في عنفوان الشباب، في غرفته أجهزة متنوعة ومتقدمة في شتى مجالات الاتصالات العالمية، وهم يعترفون الأب يشتري الجهاز والبقية الولد يتعلم من هذا من ذاك الطرق السرية الملتفة الملتوية للوصول إلى ما يريد. أنت بيدك ذبحت ابنك بيدك، في الواقع هذا قتل، هذا قتل من أحياه كأنما أحيا الناس جميعا. أنت بيدك تقتل ابنك، ثم وإسلاماه ونبياه، ماذا نعمل؟ هذا تقصير من؟ أنت الذي أوقعته بالفخ من دون أن تشعر. أنا أقول إخواني، وأد البنات وأد الأولاد في زماننا هذا أشد من زمان الجاهلية. الجاهلي كان يقتل بنته ظاهرا، وأنت أنا بعملي أقتل ابني روحا وقلبا، وفي الواقع ذاك يقتل ابنته ينتهي نسله. أما أنا لما أكون سببا في انحراف ابني، أكون سببا في نشء جيل قد يبلغ المئات والآلاف على مر الزمن وهم متأثرون بهذا الجو. إذن أعزائي إخواني، علينا أن ننظر إلى قضية المنفعة، ما يعطى لهذه الأجهزة وما نأخذه ماذا من عطاء. هذه القنوات الفضائية العالمية أغلبها واضح إما هناك غرض سيء، هناك في الواقع حقد أو هناك غرض تجاري، إما كسب المال أو في الواقع هناك هدف موجه لتحريف الأمة في أفكارها وفي سلوكياتها. إذن الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى علمه، ممن يأخذه، من أين يستقي هذه المعلومات. وعندما نرى في البيوت، ندخل المنزل، ترى الزوجة في جانب، الزوج في جانب، الأولاد كل واحد على كرسيه، ولا يتكلمون لا في شؤون دنياهم ولا في شؤون دينهم. ساعات تمضي والحال بأنه لا يلتفت إلى من حوله، عملا بقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن المضحك أن أغلب الناس عندما يطلب منه شيء خلاف مزاجه، العذر الأول: ما عندي وقت، أنا مشغول، أوقاتي ملية، ما في وقت أحك رأسي إلى آخر. وهو يمضي ساعات على الأباطيل، من النوم الزائد، من الكلام الزائد، من المشاهدات الباطلة إلى آخره. إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا المجال، في مجال هذه الأجهزة المبثوثة هذه الأيام، مسألة التحريف العقائدي. هذه الأيام متعارف الحواريات من الشرق والغرب، حوار بين إنسانين متناقضين في الفكر، أقول هذه حركة جيدة، لا بأس الإنسان ينظر إلى الحوارات المختلفة. ولكن إخواني أعزائي، الإنسان الذي يسمع حوارا وتتولد عنده شبهة، عليه أن لا يقف عند هذا الحد، عليه أن يتابع. هناك شبهات تثار حول الدين وحول مذهب أهل البيت عليهم السلام، هناك هدفان رئيسيان: الهدف الأول إعطاء صورة قاتمة مشوهة عن الدين. رأينا بعض الإخوان يذهبون إلى بلاد الغرب لا يعرفون من الإسلام إلا السيف، وبعض المشاهدات المقززة من صور القتل والعنف والإرهاب في بعض البلاد المتخلفة المنتمية للإسلام ظاهرا، فيرى أن هذا هو الإسلام: دين العنف، دين القوة، دين البطش، دين القتل وما شابه ذلك. هذا هي السياسة الأولى. السياسة الثانية أيضا التعتيم على هذا المذهب الواضح الذي وصلنا من كابر عن كابر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، مذهب يقوم على أساس العقل، على أساس المنطق، وعلى أساس التعبد بما نزل من الله عز وجل وما أنزله على أوليائه والمعصومين. رأيت رواية قبل أيام عجبتني، أحد الأئمة الإمام الجواد أو الهادي أو العسكري، يقال الإمام أن في الأزمنة السلف كان هناك في الواقع تحدي موسى لقومه عن طريق إبطال السحر. عيسى عليه السلام في زمان تقدم الطب مثلا كان هناك إحياء للموتى في هذا المجال. في هذا الزمان ما هو الحجة؟ الإمام عليه السلام يقول: العقل، مذهب محكم على أساس النص القطعي من النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فقهنا أفضل الفقه، تاريخنا أنصع التواريخ، من السنة الأولى للهجرة إلى 260 إلى زمان الإمام المهدي عليهم السلام، تاريخ كالشمس المشرقة، خط يدعم الخط. قلت مرارا لو جيء بحديث هذه الأيام وقيل هذا الحديث لمن؟ للإمام العسكري أو للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لا تكاد تميز. خط واضح، منطق واحد، اتجاه واحد. إخواني، جزافا يأتي 14 معصوم، واحد تلو الثاني على خطه على منهجه. قلما رأينا عالم ينجب عالم، عالمين، ثلاثة، أربعة في أجياله. نعم، من ذريته عالم، حفيد عالم، أما 260 سنة وكل واحد عن أبيه عن أبيه عن أبيه. حديث سلسلة الذهب، الإمام الرضا عليه السلام في نيشابور عندما قال: عن أبي عن أبي عن أبي، عن جدي، عن جبرائيل، عن اللوح، عن القلم، عن الله عز وجل. قال ذلك: لو قرئ على مجنون لأفاق. هذه السلسلة سميت بسلسلة الذهب، وهذا هو شأن أئمتنا عليهم السلام. إذن مذهب بهذا الوضوح، عليك أن تتعلم أركان هذا المذهب. الحمد لله هذه الأيام كتب متنوعة في شتى مجالات المعرفة، في سواء حول الإسلام كدين حاكم أو بالنسبة إلى مذهب أهل البيت كطريقة صحيحة لفهم الإسلام الصحيح. هذه الأيام دعاوي من بعض المنحرفين العلمانيين أو المتوسطين بين الدين وبين الديمقراطية وما شابه ذلك، يأتون بدعوى أن هذا الدين لا ينطبق على زماننا هذا، الإسلام ليست له قابلية الحكم، هناك ثغرات في التشريع، هناك ثغرات في التطبيق، والحال أن الأمر ليس كذلك، إن الدين عند الله الإسلام. لو البعض ما فهم الإسلام ما ذنب الدين، لو البعض فهم الإسلام وأخطأ في التطبيق ماذا ذنب الدين؟ الشريعة هي الشريعة والدين هو الدين. ولهذا لما يأتي الإمام صاحب الأمر صلوات الله عليه لا يأتي بشريعة جديدة، وإنما هذا الإسلام الذي لم يفهم، هذا الإسلام الذي حرف، يعيد الحق إلى نصابه ويرينا كما نقرأ في زيارة اليوم عصر الجمعة، وأرنا نوره دائما سرمدا، نور القرآن موجود ولكنه مخفي في هذا الركام في هذه الشبهات. يأتي الإمام ليرينا هذا النور، طبعا هذا النور موجود والبعض يعلم هذا النور، ولكن التجلي الأعظم لهذا النور عند خروجه صلوات الله وسلامه عليه في الواقع بيانا وتطبيقا للشريعة بكل حذافيرها. إذن هذه الشبهات المطروحة علينا أن نكون مسلحين بسلاح العقيدة بسلام الفهم. وفي زماننا هذا إخوان الإنسان الجاهل المتخلف عن ركب المعرفة يوم من الأيام قد يسقط بالفخ من حيث لا يشعر. شبهة بسيطة لها جواب واضح جدا. الآن هذه الأيام رأيت بعض المؤلفات جزا الله أصحابها خيرا يحصر الشبهات الموجودة، الدعاوي والأقاويل والأباطيل معروفة قد لا يتجاوز 20 مسألة، 20 مسألة. البعض من علماء الأجلاء أجاب عن هذه الأسئلة بكل هدوء وبكل منطقية وموضوعية. عليك أن تستوعب كتابين في هذا المجال، تتسلح بسلاح العقيدة، وبالإمكان أن تقف أمام هذا المد الذي يستهدف المؤمن في كل مكان. هذا الواقع بما يتعلق بالأجهزة المرئية. وإخواني على كل حال هذا في الشق الفكري، وأما في الشق الانحراف السلوك الشهواني كما يقولون، كما قلنا أغلب بعض هذه القنوات إنما هي في الواقع موجهة لأجل تذويب حالة العفة والحياء والهادفية في الحياة. إنسان عندما ينظر هذه المسلسلات هذه الأفلام في الواقع يتكون لتكوين معين صحيح، السمع والبصر من مصادر المعرفة، ولكن الفؤاد يتأثر بذلك. الشاب الذي يعيش هذا الجو ينظر إلى هذه الأمور يتحول إلى إنسان لا يفكر إلا في شهوته، لا يفكر في مستقبله المالي، لا يفكر في مستقبله العلمي، لا يفكر في مستقبله الاجتماعي، همه أن يشبع الغريزة. واعتقادي إخواني أن الشهوات في هذا المجال بمثابة المخدرات، أعصاب الإنسان، جسم الإنسان يألف هذا النمط، وبالتالي لا يمكنه الخروج من أثر هذه الأمور. ورأينا أن من وقع في هذا المستنقع قل من خرج إلا بمعونة الله عز وجل وجهاد من نفسه. كما أن الخير يجر إلى الخير إخواني، الشر يجر إلى الشر. القرآن الكريم يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة وخطف خطوة، وإذا بالإنسان من حيث لا يعلم وقع فيما لا يحمد عقباه. هذا بالنسبة إلى المرئي من هذه الأجهزة. المسموع طبعا هذه الأيام السمع له دور أقل في الواقع، لأن المرئي فيه سمع أيضا، فيه كلام أيضا أقوى في التأثير. وأما عالم الكتب أيضا هذه الأيام نحن أيضا مبتلون بهجمة ثقافية علمية. ورأيت حقيقة هنالك يعني مؤلفات في مختلف اللغات وفي مختلف البلاد ومن مختلف المفكرين، ولكن يهدف إلى نقطة واحدة. من أين هذا الاتفاق؟ شخص في أوروبا يتكلم بكلمة، شخص في شمال أفريقيا يتكلم بكلمة، شخص في المشرق الأدنى يتكلم بكلمة، وترى أن هناك ترابط بين هذه الكلمات. في الواقع الاستهزاء بالنصوص الشرعية الثابتة، في الواقع الاستهزاء ببعض ما لا قد تستوعبه العقول العادية من الشريعة. البعض قد لا يستوعب نظام القصاص، إنسان السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نص القرآن الكريم، لا يستوعب هذه الأمور ولا ينظر للحكمة النهائية الغائية من هذه التشريعات، فيبدأ ويشكك ويشير إلى هذه النقطة ويشير إلى هذه النقطة ويثير جو من عدم الاعتماد على كل التراث الصادر، وهذا مو صحيح. التراث فيه باطل فيه حق. رحم الله العلامة المجلسي وهو من كبار المحدثين الذين في الواقع غطسوا في بحار الحديث، وهو مؤلف كتاب بحار الأنوار، له كتاب مرآة العقول، ولطالما يضعف الأحاديث متنا وسندا ودلالة. هذا إنسان عالم يعلم، ولهذا من افتخاراتنا نحن أتباع مذهب أهل البيت أنه ليس هناك ما يسمى بالصحيح في تراث أئمة أهل البيت عليهم السلام. كتاب واحد تطرحه على أن هذا هو الصحيح، كلام باطل. البعض حاول أن يقوم بهذه المحاولات، العلماء تصدوا لهذه الظاهرة الخطرة أن نقدم للناس كتاب على أن هذا فكر أهل البيت. هذا الكافي اللي هو في الواقع من المتون الروائية القوية، فيه الغفل السمين، فيه الحق والباطل، فيه القوي والضعيف. إذن علينا أن نعلم أن هناك في الواقع كل حديث يخضع للبحث السندي. رحم الله فقهاءنا في أبحاث الفقه العالية نراهم يقلبون الحديث أياما وأيام، بعض الأوقات يستغرق شهرا واحدا حديث لا ضرر ولا ضرار، قد يستوعب بحث هذا الحديث شهرا كاملا في سنده، في دلالته، في معارضاته، في الأحاديث المشابهة، في الجمع بين هذه الروايات المختلفة، في تطبيقات هذا الحديث. هكذا علماؤنا لهم النزاهة العلمية الكاملة في تشخيص الأحكام والموضوعات. هكذا أدبونا أئمتنا وعلمائنا بالنسبة إلى التعامل مع التراث. ليس هناك شيء مقدس، ليس هنالك شيء مغلق، ليس هنالك شيء مختوم عليه بالصحة. لكل حدث حديث ولكل رواية بحثها، وإن كان يطابق مزاجنا، رواية في فضائل أهل البيت، رواية في مثالب أعداء أهل البيت، علينا أن ندقق في كل ما ورد منهم والحمد لله الصحيح أو المؤيد أو الذي يرتاح إليه النفس. في الواقع أحاديث كثيرة كافية لأن يربي كيان الإنسان المسلم والإنسان الموالي. إذن أيضا في عالم الكتب علينا أن نهتم في هذا المجال. بعض الإخوة رأيت في البيوت مكتبات جيدة ببركات المعارض الدولية، له مكتبة جيدة، ولكن ما حظه من هذه المكتبة؟ لعل لم يفتح كتابا واحدا، وهو جالس تعبان متثائب يأخذ كتاب يقرأ صفحة صفحتين ويغلق الكتاب، كتاب الثاني الثالث، ساعة وهو يتقلب في الكتب تسأله ما استفدت؟ عطني عبارة واحدة، معلومة واحدة، حديث واحد، وإذا به لا يعلم شيئا. إخواني القراءة لها أسلوب، عليك أن تراجع أهل الخبرة، فاسألوا أهل الذكر، اطلب من أهل الذكر قائمة كتب في كل مجال، كتاب واحد في العقائد، في التفسير، في السيرة، في الأخلاق، في الثقافة الإسلامية العامة، في تبيين المفاهيم الشرعية. عليك أن تسأل أهل الخبرة، 10 كتب مركزة في مختلف المجالات تقرأها خيرا من أن تقرأ كتب المجمع الثقافي مثلا بجميعه وأنت لم تخرج بحصيلة في هذا المجال. إذن هذا أيضا نقطة، ومع الأسف نلاحظ أن بعض الناس ثقافتهم التخصصية جيدة، ماجستير دكتوراه في حقل من حقول المعرفة، ولكن الثقافة الدينية في الواقع يساوي ثقافة إنسان في المتوسطة أو دون ذلك. حتى القراءة، قراءة القرآن، البعض، أنا أعلم بعض المثقفين خريجي الجامعات لا يقرأ القرآن، يعني يخطئ في قراءته للقرآن الكريم. إذن الإنسان، نحن لا نقول هذا شيء جيد، ولكن عليك أن تكون على مقدار من الحد الأدنى من الثقافة الشرعية في هذا المجال. أيضا من وسائل الإعلام والتأثير الفكري والاجتماعي إخواني بعض الأماكن المخصصة لهذه الأمور، منها المسارح، منها السينما، منها المقاهي وما شابه ذلك. إخواني، البعض يسألنا مسألة، يقول: الذهاب للسينما ماذا حكمه؟ طبعا الذهاب إلى مبنى فيه فيلم يعرض ما في إشكال شرعي، وهذا ما في إشكال، الإنسان لا يمكن أن يفتي خلاف ما أنزل الله، ولكن في مقارنات، في جو، في عناوين ثانوية، هنالك أجواء في الواقع خطيرة على الإنسان الذي يخاف على دينه، الذي يخاف على سلوكه. كيف هذا الإنسان لا يجوز له التعرض بعد الهجرة؟ التعرض بعد الهجرة، الهجرة إلى موطن الإنسان يخاف على دينه، كذلك إلى مكان، إلى قاعة، إلى سينما، إلى مسرح، إلى سوق، إلى أي مكان تخشى عليه من عقيدتك أنت أيضا مسؤول، فلو وقع ما وقع تحاسب على ذلك. وخاصة في بعض الأمور لا تليق بالمؤمن، في بعض المطاعم معروف يرتادها صنف معين، في بعض المقاهي يرتادها صنف معين، لا تعمل بأصالة البراءة، والله ما في إشكال شرعي، عليك أن تلحظ كل جهات الموضوع. الإنسان ينظر إلى القضية بأبعادها المختلفة لا من بعد واحد، وبنزاهة لموضوعية. أنت تشتهي شيئا وتأتي بخمسين دليل ومؤيد، هذا ما يكفي، عليك أن تتجرد عن كل النوازع وعن كل الميول، وثم تنظر ما يريده الله منك. استفهم الله يفهمك. أنت إذا تتجرد عن كل باطنياتك وعن كل دواعيك الذاتية وتطلب من الله الاستقامة والمدد، ثق بأن الله عز وجل يأخذ بيدك. إذن إخواني، تلخص الكلام في حديثنا هذا اليوم أن وسائل المعرفة الجماعية الحديثة هذه الأيام في الواقع شئت أم أبيت لها دور كبير في صياغة فكر الإنسان، في صياغة سلوك الإنسان، في دفع الإنسان إلى اتجاه معين، رفقا بنفسك ورفقا بأهل بيتك. القنوات الفضائية عليك أن تحددها، البرامج التي يمكن أن يصل إليها الأحداث الشباب عليك أن تلغي هذه البرامج. هو انحرف خارج المنزل، هو انحرف من تلقاء نفسه، هو انحرف من تلقاء أصدقاء السوء، أنت لست مؤاخذا بذلك، أنت في عقر دارك، في منزلك، لا تفتح المجال لبناتك، لأولادك أن يذهبوا إلى هذه المجالات. اسألهم أين يذهبون، ماذا يعملون، ماذا ينظرون، يشتري جهاز فيلم فيديو من السوق، يذهب إلى غرفته، يقفل على نفسه الباب وينظر إلى ما ينظر، تسأله من أين هذا، من أين، تنظر إلى أي شيء. والتجسس في هذه المجالات إذا كان لغرض راجح شرعا، الإنسان يسأل، يتفحص عن أهله، عن أولاده أين يذهبون، ليس هذا بالتجسس المحرم، أن يتحرى الإنسان أن لا يقع تقع ذريته وزوجته وابنته فيما لا يرضي الله. وأخيرا إخواني، كما قلنا في أحاديث متفرقة، الإنسان يوم القيامة، هذا الحديث أكرره دائما واقعا حديث مخيف، يؤتى بقارورة من دم فيقال: هذا سهمك من دم فلان، لأنه تكلم كلمة تفاعلت وتأدت إلى قتل هذا الإنسان. أنت يوم القيامة قد تأتي ولك سهم من زنا فلان، لك سهم من شرب فلان الخمر، لك سهم من انحراف فلان في عقيدته من حيث لا تشعر. إلهي، نسألك بحرمة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لنا خير الدنيا والآخرة، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.